أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد بدأنا في المرة الماضية الكلام على قضية الشيعة وقلنا كان ينبغي أن نبدأ الموضوع من أوله، يعني ببحث قضية الإيمان والتوحيد وما يتعلق بها، ثم موضوع النبوة والرسالة، وموضوع الإمامة ودعوة العصمة للأئمة وقضية القرآن وما يتعلق به كل ذلك، ثم نصل إلى الكلام على موضوع اعتقاد الشيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين كافة. ولكننا أثرنا أن نبدأ بالكلام على اعتقاد الشيعة قبحهم الله في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين. ما هو النظم العيشة السريعة بتاعت الأوقاف ما عادش ممكن غطي صوتك أكيد اللي تناقلك. وقد ذكرنا مقدمة بين هذا الكلام ونضيف إليها شيئا اليوم، وهو أن قضية التكفير متعلقة بالشيعة وغيرهم ليس مرجعها إلى طلبة العلم، لأن الكلام في التكفير أن كفر شخصا معينا فهذا مرجعه إلى العالم أو السلطان المطاع بعد قيام الحجة التي يكفر تاركها تارة أو يفسق تارة أو يكون عاصيا تارة. هذه مسألة مهمة، أن التكفير مرجعه إلى العالم أو السلطان المطاع، لا يمكن لطلبة العلم أن يخوضوا في تكفير معين. وهذا يجرنا إلى الكلام على أن السلف يفرقون، وهذا في اعتقاد أهل السنة، يفرقون بين تكفير النوع وتكفير العين. تكفير النوع يعني من عمل كذا فهو كافر، هذا يسمى تكفير النوع، لم تكفر في شخصا بعينه. أما تكفير العين يعني تكفر شخصا بعينه، فهذا الذي ذكرنا رجعه إلى العالم أو السلطان المطاع ولا يكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها أو أن يكون تاركها فاسقا أو عاصيا. فهنا نفارق بين تكفير الماء وتكفير العين، وأننا نؤمن أنا بما قال الله تعالى، والكافر نقول عليه كافر، ولكن فلان بعينه الله تعالى لم يقل فلانا بعينه كافرا، إن فلانا بعينه كافر، وعليه فتكفيره مرده إلى العلماء أو السلاطين المطاع يكفرونه أو يفسقونه بعد قيام الحجة عليه، حجة مثالية التي يكفر تاركها تارة أو يكون فاسقا وعاصيا وعاصيا تارة. الأمر الثاني نضيفه إلى المقدمة التي أشرنا إليها في المرة الماضية، وهو أن بعض المنتسبين، بعض مش المنتسبين يعني بعض أهل السنة، لا يقول يعني بسبب غفلتهم مثلا، بسبب جهلهم، بسبب يقولون كلاما مضللا، يعني من الكلام المضلل الذي نسمعه هذه الأيام من أيام حسن نصر الله هذا الشيعي المتعصب في حرب لبنان، وهم يقولون هذا الخلاف بين أهل السنة وبين الشيعة هذا خلاف تاريخي، لماذا تفتحون هذا الكلام الآن وقد مضى عهده، وهذا الكلام في بطون الكتب، والذي يفتح هذا الكلام ويثيره وينبش عليه إنما يريد فرقة المسلمين ويريد إقاع العداوة بينهم، ولذلك يمكن لهم يمكن لأعدائهم منهم، وكذا وكذا مما نسمع من هذا الكلام الفارغ الذي مرده إما إلى الجهل وإما إلى التضليل، من يكون لا عذر لمن يقول مثل هذا الكلام إلا أن يكون جاهلا أو أن يكون مضللا. كيف يقول هذا الكلام وهو يعلم هذا الأمر، أن هذا الكلام ليس تاريخا في بطون الكتب ولكنه هو الواقع الآن؟ لماذا؟ لأن هذا الواقع إنما ينبني على الإيمان، يعني لا ينبني على قصص تاريخية انتهى عهدها ومضت، لا، وإنما ينبني على إيمان هؤلاء الشيعة بهذه الأصول التي قام عليها دين الشيعة. فهل الإيمان يخضع لنزعات التاريخ؟ يبقى بعد شوية يتغير هذا التاريخ، وبتغير التاريخ يتغير الإيمان؟ فلما خوف قاعد يقول لك بقى ده تاريخ وانتوا بتنبشوا وانتوا بتقولوا، لا ده مش تاريخ، ده إيمان. هؤلاء يؤمنون كما ذكرنا بهذه الخمسة، بالتوحيد والعدل وإيه تاني؟ عبد ساكر، والنبوة والإمامة والإيه؟ والمعاد. الشباب دول الخمسة دول، وهم يؤمنون بالإيه؟ بالإمامة، وأن من لم يؤمن بإمامة الأئمة أو جحد واحدا منهم أو أنكره أو لم يعلمه حتى فهو كافر خالد في جهنم أبدا. هل هذا الإيمان يتغير بتغير الزمن؟ يعني كان كافرا واليوم عندما ينكر هذه الإمامة يكون مسلما؟ هذا إيمان، كما تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. يتغير الزمن، كنت تؤمن بالرسل والملائكة هذه الأيام تنكر هذه الرسل وتكون مؤمنا؟ وعليه فهذا دين الشيعة يقوم على هذه القضية كما سنشرحها سريعا إن شاء الله، في قضية الإمامة وعصمة الأئمة وحق الأئمة في الخلافة والوصاية بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الولاية قد اغتصبت منهم، غصبها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما والخلفاء من بعده، وأن الغاصب لهم إنما هو ظالم كافر خالد في جهنم أبدا. فهل يتغير هذا الحكم الآن؟ يعني هم أئمتهم قالوا هؤلاء مغتصبون لإمامة علي وأبنائه رضي الله عنهم، هل هذا الحكم قد تغير هذه الأيام؟ بل قد زادوا فيه غلوا وتعصبا عليهم من الله ما يستحقون. لا يتغير هذا، لأن الإمامة ليست من أصل الدين، هي أصل الدين عندهم الإمامة، يعني الإيمان بالأئمة وبولايتهم وبوصاية النبي العلي صلى الله عليه وسلم وللأولياء للأئمة من بعده، إنما هي منصوصة من الله، وأن هؤلاء الأئمة لهم مقام مع الله تعالى لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأنهم معصومون كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، بل منكرهم شر من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، لأن الأئمة كما ذكرنا في المرات الماضية يمكن أن يخلو الزمان من نبي ولكن لا يخلو من إمام، وهذا من لطف الله تعالى اللطف العام، فهذا اللطف العام الكفر به شر من الكفر الخاص وهو وجود النبي، لأن النبي يمكن أن لا يكون في زمان من الأزمنة. واضح ماذا هذا الكلام؟ يبقى عندما يقال هذا قول هذا تاريخ وانتوا بتقلبوا وانتوا بتنبشوا وانتوا عايزين الفرقة بين المسلمين، يقولوا لا لا ده إيمان وكفر، وهم عندهم هذا الإيمان، من لم يكن إماميا يعني جعفريا اسم عشريا يؤمن بولاية علي ووصاية النبي له وولاية الأئمة من بعده وأنهم معصومون فهو كافر مخلد في جهنم أبدا. فكيف تدعي إذن التقريب بينه وبين أهل السنة؟ تقريب المرجو هو أن تكون معهم كما يقولون، لا أن تكون أنت، لا أن يكونوا هم سنة لأن السنة عندهم كفرة، بل أن تكون أنت شيعيا معهم، بتقريب بدليل أن المعاصرين منهم إلى اليوم يجوز التعبد به، وأن مذهب أهل لأن مذهب أهل البيت هو الحق الذي قامت عليه الحجة القاطعة، وسنذكر أقوال المحدثين، ومن تركه فهو كافر ببساطة، لأنه قد ترك الحق الذي عليه النبي والوصي والأولياء الأئمة يعني من بعده كيف يكون مسلما، وهذا هو السبب الذي به كفر هؤلاء المجرمون أبو بكر وعمر ومن تلاهم، وكفروا بعد ذلك أئمة المسلمين وعوامهم كلهم. يقول لك إيه هو تعريف الناصب أو الناصبي؟ الناصب يعني الذي ناصب آل البيت العداء، يقول له يعني إيه؟ قال له يعني اعترف بإمامة أبي بكر وعمر حتى ولو كان يحب عليا ويواليه، لأن مجرد اعتراف بولاية أبي بكر وعمر هي كفر، ومن ولاهما فهو كافر، ومن أحبهما فهو كافر مثلهما. هذا الكلام كما ذكرنا سنذكره كله من أقوالهم من كتبهم ومن معتمديهم وبالكتاب والصفحة، حتى لا نقول عليهم شيئا لم يقولوه أو نتطول عليهم كلاما لم يصدر منهم. واضح واضح أيها الإخوة. النواصب النواصب يعني كفر مجرمين خالدين في جهنم أبدا والعياذ بالله تعالى. عشان كده الإمام القيم يقول إيه؟ إن كان حب صحب آل إن كان نصبا حب صحب آل محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. ذا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض، بس ده على المحبة الصحيحة. ومع ذلك الإمام الشافعي أكثر الناس مودة لآل البيت لأنه هاشمي رضي الله عنه وأرضاه، وأكثرهم مودة لهم ومحبة لآل البيت، ولم ينجو من النواصب وقالوا بتكفيره هو أيضا. هو الأئمة الأربعة كلهم كفرة مجرمون، فهذا خلاف تاريخي. هم يقولون بهذا الكلام إلى هذا اليوم الذي نحن فيه وإلى هذه الساعة وإلى أن يقوم قائمهم مهديهم المنتظر كما ذكرنا، عندما يقوم وأول من يقتل أئمة السنة ثم عوامهم، أول حد أول ناس يقتلهم هم علماء السنة، دي رواياتهم، مش احنا ما كناش نعرفها، احنا كنا نعرف منين؟ احنا كنا نعرف منين ان هم قالوا كده؟ ده هم اللي قالوا لنا ان اول ما المهد يطلع هنقتل اول ناس، عشان كده هم يمهدون بذلك من الان، يقتلون السنه في كل مكان تصل اليه ايديهم، يقتلونهم قتلا شر من اليهود والنصارى، لان السنه عندهم شر من اليهود والنصارى وشر من الكلاب، فهم انجاز كما يقولون، كما سنذكر هذه الروايات السافله عنه. فهمنا هذه المساله؟ ده يقول لك فرقه بقى وشتات، قولوا لا، الفرقه والشتات في الاختلاف على دين الله تعالى، وان الاعتصام انما هو الاعتصام بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه المكرمون، غير ذلك هو الفرقه، أنت تدعوه إلى الفرقة وإلى الشتات. لذلك هم يكتبون أرضا جديدة من هؤلاء السنة المغفلين لينشروا هذا المذهب الضال بكفرياته وما فيه من فسق وفجور وخلاعة ومتعة وزنا ومصائب لا وصف لها يفعلونها الآن. ليس واحد من إخواننا جايب لي الفتوى بتاعت مقتضى الصابر الزعيم الشاب الشيعي اللي الناس كانت قال رخرة بيجود حفلات المتعة الجماعية، في المتعة ما هي الفاتو جيب اللي يقول لك بعد الفرقة وكذا، قال له انت كافر على معتقدهم، انت اكثر من اليهود والنصارى على معتقدهم، فكيف تتكلم في الفرقة؟ أنت لو تمكنوا منك أول من سيقتلون ويأخذون ماله ويسمون امرأته، ولا حق ولا قوة إلا بالله. طيب نستكمل الكلام الذي بدأناه في المرات الماضية، وهو اعتقاد الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن أول اعتقادهم أن الصحابة كلهم قد كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، مش كده؟ مين ومين بقى؟ مقداد رضي الله عنه، وسلمان، وأبو ذر، وبعضهم قالوا عمار بن ياسر على البيع كده. ثم انتقلنا من إيه؟ من تكفير الصحابة هذا التكفير العام والسب إلى إيه؟ إلى بعد ذلك إلى الكلام على الخصوصيين أنصار النبي وأحبابه ووزرائه وأصفيائه وأصهاره وأنسابه صلى الله عليه وسلم، فكفرهما أيضا أبي بكر وعمر. وصلنا إلى هذه النقطة، وقلنا في الدرس القادم الذي هو درس اليوم يعني نبدأ الكلام على الروايات المتعددة التي جاءت في سب أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم، وفي سب عائشة وقذفها بالفاحشة عليهم لعنة الله، وكذلك في الكلام في الروايات التي جاءت بلعنهم وتكفيرهم، والروايات التي جاءت في قذفهم بهذه الفواحش التي لا يمكن أن ينطق بها لسان مخالف، فضلا عن أن يكون ممن يدعي الإيمان. يقول نسمع هذه المسألة، يقول فهم يخصون الخلفاء ثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصهاره بالنصيب الأوفى من التكفير، وقد عقد شيخهم المجلس في كتابه المتذكر المرة الماضية، قد ذكرنا أصولهم من إيه؟ حد فاكر الأصول الأربعة المتقدمة والمتأخرة؟ ها؟ الله منكم لله يا أخوة. هم يحملون هم هذا الدين. فعقد في كتابه البحار الذي سميناه الذي سميناه بحار الأنوار، بحار الظلمات يعني، الذي عده بعض شيوخهم المعاصرين المرجع الوحيد في تحقيق معارف المذهب، بابا بعنوان باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم. جربنا بعنوان باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم. ثلاثة وبكرة ما هما رضي الله عنهم أجمعين، كفر النفاق وفضائح الأعمال. الباب 97 وعقد شيخهم الآخر البحراني ذكرناه قبل ذلك عدة أبواب في هذا الموضوع منها الباب 97 ويقول اللذان تقدم على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة. والباب 98 أن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر، وأن إبليس شرف عليه في النار، إبليس يتشرف على عمر رضي الله عنه في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد ذكرنا تلك الروايات، يقول بقى وجاءت رواياتهم مغرقة في هذا الكفر تضرب في كل اتجاه، فهي مرة غد كفر الشيخين فحسب، بل ترى أن من أعظم الكفر الحكم من أن من أعظم الكفر الحكم بإسلامهما، من أعظم الكفر أن تقول عليهما مسلمين. روى صاحب الكافي، وذكرنا أن الكافي عمدتهم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا الحديث الذي وقفنا عليه عندهم حديث الموضوع الضال مثلهم. من ادعى إمامة من الله ليست له، ومن جحد إمامة من الله، ومن زعم أن له ما في الإسلام نصيب، زعم أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب، فهو ابن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إلى آخره. وحينا هذا الأمر الأول الذي يصفون به أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وحينا تنعتهم أي كتبهم هذه المعتمدة عندهم والمعتمدون عندهم من العلماء بأنهم الجد والطاغوت، وتارة تصب عليهم اللعنات، ولا سيما في أدعية الزيارات وأذكار من بعد الصلوات، أذكار الصلاة التي عندنا نسلم من الصلاة، ذكر الصلاة عندهم أن يلعنوا أبا بكر وعمر رضي الله عنهم. هذا الكلام نذكره بالتفصيل كما يقول. وسنشير إلى بعض الآيات كيف يفسرونها، لأن الإخوة قد سألوا طب هذه الآيات كيف يفسرونها التي جاءت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تروا نمطا غريبا من التفسير يسوقونه فيهم رضوان الله عليهم. يقول وكانوا يسمونهم بأسماء فيها من قلة الأدب ما فيها، لأنهم أيام قوة الدولة الإسلامية ما كانوا يستطيعون التصريح بها، وإنما كانوا يذكرون ما يدل عليها. جاء في تفسير العياشي وواحد التفاسير المعتمد عنده، قلت الراوي يقول لإمامه ومن أعداء الله أصلحك الله، قال الأوثان الأربعة، قلت من هم، قال أبو الفصيل ورمع ونعسل ومعاوية ومن دان دينه. أبو الفصيل يعني أبو بكر رضي الله عنه، الفصيل يعني ابن الناقة، البكر يعني الناقة، ورمع عكس عمر يعني مطلوب لفظة عمر رضي الله عنه، ونعسل هذه كانت يطلقونها على عثمان، وما زال هذه الثلاثة مكتوبة على قبر أبي لؤلؤة المجوسي لعنه الله قاتل عمر رضي الله عنه، حيث يحتفلون بيوم الوقت العظيم عندهم ويسمونه بأسماء السرور والغصة كما ذكرنا. ومن دان دينه، يقول ومن دان دين هؤلاء الأربعة، فمن عاد هؤلاء فقد عاد أعداء الله، فمن يعادي هؤلاء الأربعة فهو بحق الذي يعادي أعداء الله. انظر إلى هذا الكلام الكفر. إن الصوت ليس واضحا عند النساء، إنه مش عارف أعمل إيه، نيجي حد يشوف المكان. خالد مشي، وله أسماء أخرى، فعند قوله سبحانه وتعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، روى العياشي أيضا صاحب التفسير عندهم سمى تفسير عياشي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد إمامهم السادس، قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب، كل هذه الأبواب للصحابة. فبابها الأول للظالم وهو زريق على أبي بكر، يعني كان أبو بكر رضي الله عنه أدرق العينين، كانت عينه جميلة يعني. وبابها الثاني لحفصة، حفصة يعني الثعلب. وباب الثالث للثالث يعني لعثمان، والرابع لمعاوية، والخامس لعبد الملك، والسادس لعسكر بن هوثر، والسابع لأبي سلامة. وعسكر بن هوثر ده يقول، قال المجلسي في تفسير هذا الكلام، كلام الفارغ الكذب الذي ليس فيه إلا هذا الاعتقاد، وهذا الاعتقاد كما ذكرنا سنذكره بعد في دعاء الزيارة الذي قد وافق عليه الخميني ووافق عليه أئمتهم الموجودون الآن، وهو دعاء الجبت والطاغوت في لعن أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. ونحن نقول هذه الأمور حتى يعلم الناس اليوم موقف هؤلاء من المسلمين، موقف هؤلاء من الصحابة، الذي يدل حين يدل على أن هؤلاء لم يكونوا يعتقدون الإسلام من أصله، لأن هذه القضية وهي قضية شتم الصحابة وقضية سب الصحابة، إنما هي في النهاية سب لحملة الشريعة، هو سب لصاحب الشريعة، أن الله تعالى اختار لصاحب الشريعة هؤلاء سبحانه وتعالى، فهي سب لله تعالى، وأن أصحاب صاحب الشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين يسبونهم، وبالتالي فليس هناك شريعة. فعندما يأتي أهل السنة ليقولوا إن عندهم شريعة من الله تعالى قد رواه فلان وفلان، هتسمع بقى الكلام يقول لك مين فلان وفلان دول؟ بقى دول يعرفوا في العلم ولا في الذكر، هؤلاء الخبثاء الكفر اللعنة، هؤلاء هذا الكلام مكتوب وأنا أشير إليه حتى يعلم الناس مدى خبث هذه التنظيمات التي بدأت يوما ما. إن شاء الله نشرح قصة بداية الشيعة والتسلسل التاريخي في الفكر الشيعي إذا شاء الله، أن الناس يعني عايزة تسمع. فهذا الأمر كيف يهدمون به في النهاية دين الإسلام، كيف دخلت اليهودية في بداية الأمر لهدم الإسلام، وكيف دخلت اليهودية من مدخل المجوسية، لأن المجوس ما زالوا مجوسا كما هم، لم يغيرهم الإسلام شيئا، وأن كل مصيبتهم التي يعانون منها كيف أن الإسلام دمر ملكهم ودمر عظمتهم وأباد دولتهم، فكيف يكيدون له؟ وكان هذا الكيد بهذه الطريقة حتى يستطيعوا أن يدمروا الإسلام وأهله. لذلك تجد هؤلاء المجرمين الذين يدعون الولاية لأهل البيت، تجد في كتبهم ما يسبون به علي نفسه وأهل البيت، تجد السباب والقذف لأهل البيت نفسهم، يعني تجد وقد ذكر مثل هذا حسين المساوي، طول حسين المساوي الذي رجع عن الشيعة رحمه الله، قتلوه، له كتاب صغير اسمه لله ثم للتاريخ، ذكر كيف كانوا يشتمون أهل البيت وكيف كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم وعليا والحسن والحسين وعلي زين العابدين بن إمام الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم إلى هذا الموهوم المهدي الذي دخل السرداب كما ذكرنا المرة الماضية، الذي ما كان ولن يكون ذكرنا. وهم أنفسهم مع هذا الضلال المبين كثير منهم قد ذكر أن الحسن العسكري الحادي عشر عندهم لم يولد له، وليس هناك مهدي ولا شيء، وكلها سياسة، وكيف يجمعون المتعة بالنساء ويجمعون المال وكيف يعيدون دولتهم ويقتلوا المسلمين ليس إلا. ولذلك تجدهم، أنا عايز أحكي بقى شوية ليس حكايات، وإنما هذا الكلام سنقوله بعد ذلك برواياته الموصوفة، عندما يخرج المهدي مهديهم يعني المدعى القائم الحجة المنتظر فرج الله عجل الله فرجه كما يقولون بتاع سرداب بتاع يخرج زي اللي بيقولوا عليه، قال أول ما يخرج قال يحكم بحكم آل داود. لدرجة هذا حسين المساوي رحمه الله، هذا الشيعي الذي رجع عن هذه العقيدة الضالة، قال لدرجة أنني لا أفكر أن المهدي يرجع بحكم آل داود، لا أفكر المهدي عند الشيعة إلا بقيام إسرائيل وخروج المسيح الدجال، لأنه هو الذي سيقتل المسلمين، وهو الذي سيحكم بحكم آل داود إن كان هناك حكم بهذا الحال، وهو الذي سيبدأ بعلماء أهل السنة يقتلهم وسيهدم المسجد الحرام. هذا المهدي بتاع المنتظر مهديهم، يعني أعماله تتلخص في أنه سيحكم بحكم آل داود ويخرج يهدم البيت الحرام ويهدم المسجد النبوي وينقل الحجر الأسود إلى الكوفة وتكون قبلتهم إلى الكوفة حينئذ، ثم يصل أبو بكر وعمر ويخرج عائشة رضي الله عنها فيجلدها حد الفرية أو حد الفاحشة، هذا المهد. ثم يقتل في المسلمين قتلا لم يقتله أحد من قبل، حتى يقول قائلهم من الشيعة لأنفسهم هذا من آل محمد، هذا ده من آل محمد، هذا الذي يقتل كل هذا القتل لا رحمة له، من كان ما رأينا من كثرة ما يقتل، هذا المهدي الذي يدعو. وهذا عشان الناس اللي بتقولها في ايه، طب ده تاريخ ايه، اذا كان ده هذا هم يعتقدونه اليوم وينتظرون خروجه ويمهدون لهذا الخروج، وانقسموا فريقين هؤلاء الجهلة هذه الأيام، هؤلاء الذين يكيدون الإسلام والمسلمين انقسموا فريقين، الفرقة الأولى التي كانت تقول وما زالت أنه لا يجوز لهم أن يقوم قائمهم قبل المهدي، لا ترفع راية لهم ولا تقوم دولة قبل قيام المهدي، وأن أي راية تقوم قبل قيام المهدي فهي طاغوت وكفر. وبعدين قال ولابد من نشر الفساد في الأرض حتى يخرج المهدي، هذا كلام أبو القاسم الخوري ده من أئمتهم، كان رئيس الحوزة بالنجف الأشرف، يقول كان والبروجردي ده بربط من آياتهم العظمى السفلى، كانوا يدعون إلى نشر الفساد والظلم والفسق في النساء والرجال والشباب، حتى أجازوا هذا المتعة وهو الزنا، وأجازوا اللواطة بالمرأة، وأجازوا نكاح المردان الشباب، يعني هل هذا تاريخ، هذا الواقع وهم ينشرونه؟ قال حتى يعجل الله بفرج المهدي، لأن المهدي لا يخرج حتى تمتلئ ظلما وجورا. ولذلك من يقول بإمامة الفقيه عندهم كانوا يردون عليه، يقول لك فقيه ايه انت عايز تعمل ولاية ازاي قبل خروج المهدي، معناه لو قام حكم الإسلام قبل المهدي فأنت تؤخر خروج المهدي، وهذا كفر. لذلك خرج من خرج منهم على الخميني هذا بهذا السبب، أنه لو أقام دولة الإسلام وحاول أن يعدل فيها وقام فيها بشرع الله تعالى حتى لو الذي يعتقدونه فإن ذلك يؤخر خروج الناس، وهم كل يوم كما ذكرنا يقفون عند السرداب يدعون أن يخرج الناس فلا يخرج. عندهم دعاء هو في هذه الزيارة لسرداب المهدي، يصلي ركعتين واقف ويتصدق ويقول يا رب عجل بفرج وعايزين نشوف وشه قبل ما نموت ونشوف وشه بعد ما نموت وكده، حتى أنها قسطا وعدلا كما ملئ الظلم والجور. نكمل ونعود إلى هذه التفاسير السيئة التي يدعون. لا، المهدي المنتظر عند أهل السنة حقيقة، هذا لم يخلق، يخلق بقى، لم يدخل في السرداب والغيبة الصغرى سماء الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. عندهم المهدي هذا اللي هو محمد بن الحسن العسكري الثاني عشر، ولد 255 هجرية ودخل السرداب 260 هجرية، وغاب الغيبة الصغرى دي إلى 329 هجرية، وكان بينه وبين الناس سفراء أربعة يمدون الناس بالإرشاد والفتوى ويجمعون الخمس ليعطون المهدي في السرداب، أهم حاجة الخمس. وثم غاب بعد ذلك الغيبة الكبرى من 329 هجرية إلى اليوم أكثر من 1000 عام، هذا دخلنا في 1100 عام ولم يظهر. عشان كده الخميني قال ما يمكن ربنا مش عايز يطلع المهدي دلوقتي يقعد مثلا آلاف السنين، هنقعد كده من غير دولة إسلامية وما ناخدش الخمس وما ناخدش الحاجات دي ونعمل، يلا نعمل دولة إسلامية لغاية يجي المهدي ونقتل أهل السنة ونهيئ للمهدي مجيئه على هذه الحال من الفسق والفساد. وهم يقومون إذا على الفسق والفساد حتى يعجلوا بخروج المهدي مرة أخرى، ولكنهم في حقيقة الحال يعلمون أنه ليس ثم مهدي، وإنما يفعلون ما يفعلون لنزواتهم ولسياساتهم الأثيمة التي ينتهجونها ضد أهل السنة، وهم يعلمون أنه لم يخرج المهدي ولا شيء، فليقوموا هم بما يقوموا به هذا المهدي. ولماذا عجلوا بهذه الثورة؟ لعلمهم اليقين أنه ليس ثم مهدي ولا شيء، لا مهدي مش جاي ولا حاجة ولا في مهدي أصلا، وهؤلاء يضحكون عليهم ويمنونهم بهذه الروايات الكاذبة التي وضعوها لهم ولصقوها لهم، وهذه الآلاف المؤلفة من الروايات الكافية وغيرها. انظر إلى هذه النصوص التي هنا. قال المجلسي في تشكيل النص السابق لها سبعة أبواب، كل باب منهم جزء مقسوم، الجزء المقسوم الأول أبو بكر الثاني عمر الثاني عثمان إلى آخر ما ذكرنا. قال المجلسي ذراية الكناية عن الأول، يعني عن سيدنا أبو بكر، لأن العرب تتشائم بزبطة العين، والحفتر هو الثعلب، ولعله إنما كان عنه لحيلته ومكره. وفي غيره من الأخبار وقع بالعكس وهو أظهر، إذ الحفتر بالأول أنسب، يعني الثعلب الماكر بأبي بكر أنسب من عمر، ويمكن أن يكون هنا أيضا هو المراد، إنما قدم الثاني لأنه أشق، لأنه أفظ وأشقى، لأنه أشقى وأفظ وأغلظ. وعسكر ابن أوسب كناية عن بعض خلفاء بني أمية أو بني العباس وكذا أبي سلامة. ويحتمل أن يكون عسكر كناية عن عائشة وسائر أهل الجمل، لأن اسم الجمل الذي كانت تركبه عائشة في موقعة الجمل ضد علي بن أبي طالب كان اسمه عسكر، وروي أن عسكر هذا كان شيطانا. وهذه النصوص بقى فيه يقول لك ولا تتبع خطوات الشيطان، عن أبي عبد الله كذلك في هذه الآية في تفسير عياش والبرهان وتفسير الصافي، وكلها تفسير قريبة، الصافي هذا كان قريب والبرهان كذلك. يقول لا تتبع خطوات الشيطان، قال وخطوات الشيطان والله ولاية فلان وفلان، يعني ولاية أبي بكر وعمر، هذه خطوات الشيطان. وفي قوله سبحانه وتعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج، ظلمات بعضها فوق بعض، ترتيب كلامه هو يقول كظلمات قال فلان وفلان يعني أبو بكر وعمر في بحر اللجي يغشاه موج يعني عثمان معك من فوقه موج طلحة والزبير ظلمات بعضها فوق بعض معاوية السحابة يطلع سيدنا علي سيدنا علي عندهم يركب السحاب سيأتي في السحاب عندما عندهم عقيدة اسمها عقيدة الرجعة الرجعة دي يعني أن الله سبحانه وتعالى سيحيي على مقدم المهدي الثاني عشر المهديين يعني سيحيي علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت والنبي صلى الله عليه وسلم ويحيي فاطمة ويحيي فلانا وفلانا هؤلاء ممن محضوا الإيمان وفي الجانب المقابل يحيي من محض الكفر اللي كفر واحد أبو بكر وعمر وعثمان ثم يقتص من هؤلاء لهؤلاء نجيب الآية اللي هي فسروا بها الآية في قوله تعالى ويوم نحشر من كل أمتهم فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون أم ماذا ومن مصطلحاتهم أيضا للشيخين هذه الآية والليل إذا يغشاها قال عليه الكلام على أبي بكر وعمر وكذلك في قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهذه أيضا من الآيات التي نقلوا فيها الكلام عن المؤمنين بولاية علي رضي الله عنه فأريد أن أوضح بعض المسائل الروايات كما ذكرنا بعد نذكر بعض الروايات التي تبين موقفهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبماذا لعنوهم وقذفوهم وسبوهم وعائشة رضي الله عنها وبقية الصحابة ثم ننتقل إلى ما يتعلق بعد ذلك بما ترتب عليه يعني لما ترتب على هذا الاعتقاد وهو تكفيرهم لأبي بكر وعمر ولعنهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وبقية الصحابة ترتب على ذلك أن من والى هؤلاء يعني من والى أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهم من الصحابة فإنه مثلهم كافر مخلد في جهنم أبدا يجوز عليه اللعن بل يجب اللعن يقول لك من أعظم القربات إلى الله تعالى أن تسبهما وأن تلعنهما وأن تتبرأ منهما وممن أحبهما ووالاهما أو ممن قدمهما على علي رضي الله عنه وعلى آل البيت من بعده واسمع لم يتركوا فحشة إلا وألصقوها بهم ولم يتركوا لعنا إلا وصبوه عليهم حتى وصل الحال إلى دعاء الزيارة الذي المشهور عندهم الذي كان كما يقول هذا حسين المسوي كان يدعو به الخميني كل صباح يصلي الصبح ويقعد يلعن في أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم عليه هو ما يستحق من الله تعالى اسمع هذه المسائل هذا كما قلت أعددت هذه الكتب عشان الناس تسمع الروايات كما هي لا ادعاء عليهم ولا افتراء إنما كلامهم وكلام مشايخهم عليهم من الله ما يستحقون نعم يقول ايه نسمع هذه الروايات، نحاول نقرأها كلها ونشوفها. أنا أريد ذلك بس للتأكيد في بداية هذه الدروس، يعني نزيد في بعض رواياتهم شيئا ما. أنا كنت أريد أن أقتصر على رواية أو روايتين، ولكن يبدو أن رواية أو روايتين، أن رواية أو روايتين من هذه الروايات التي جمعوها يمكن أن لا تقنع ناسا ممن يدعون الثقافة، أو لا زالوا متميعين في موقفهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول هذه الروايات. روى عن الحارث الأعور من الشيعة الذين أدركوا عليا رضي الله عنه قال: دخلت على علي عليه السلام في بعض الليل فقال لي: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت: حبك يا أمير المؤمنين. قال ابني فدنوت وهذه الروايات من كتاب بحار الأنوار لخاتمة محدثيه من المجلس الذي ذكرنا اعتمادهم له، وكذلك تقريب المعارف أبي صلاح الحلبي من علمائهم الأفاخم وغيرهم. يقول: ما جاء بك في هذه الساعة؟ قلت: حبك يا أمير المؤمنين. قال: الله. قلت: الله. قال: ألا أحدثك بأشد الناس عداوة لنا وأشدهم عداوة لمن أحبنا؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين. قال: أما والله لقد ظننت ظنا. قال: هات ظنك. قلت: أبو بكر وعمر. قال: ادن مني يا أعور. فدنوت منه فقال: ابرأ منهما برئ الله منهما. هذه الرواية الأولى. لماذا؟ نسمع الرواية الثانية الافتراء المحض. وفي روايات أخرى: إني لأتوهم توهما. يعني لما قال الأعور ذلك، الأعور قال له: طب أنا إيه؟ عندي ظن، أنا عارف أنت قصدك على مين، هو فلان وفلان. يقوله: إني لأتوهم توهما فأكره أن أرمي به بريئة. أبو بكر وعمر؟ فقال: إيه، والذي فلق الحب وبضع النسمة، إنهما لهما ظلمان حقي ونغصان ريقي وحسدان وأزيان، وإنه ليؤذي أهل النار ضجيجهما ورفع أصواتهما وتعيير رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهما. اسم الله. هذه الرواية كلام مفهوم سريع نعد عليه. فيها جزء هذه فيها كلام الأول أنه ما فعل فيه كذا وكذا وكذا من الكذب الذي يدعيه الشيعة على الإمام كرم الله وجهه، والأمر الثاني أنهما أشد الناس عذابا وأن أهل النار يتأذون، يعني عذابهما يتأذى به أهل النار من ضجيجهما ورفع أصواتهما ومن تعيير الرسول لهما صلى الله عليه وسلم بما حدث لهما وجراء ما وقع منهما. يقول: وعن أبي إسحاق أنه قال: صحبت علي بن الحسين. علي بن الحسين ده علي المسمى بزين العابدين عليهما السلام رضي الله عنه، هذا من الأئمة الموثقين عند أهل السنة، ولكن انظر ماذا قولوه وماذا حملوا عليه من الكلام الكاذب والافتراء، وأكثر من هذه الروايات. هذه الروايات الآن مجلدات ضخمة، الوافد اللي بيقولوا عليه 110 مجلد. هم طبعا يدعون هذه الكثرة. لم تكن هذه الروايات في العصر الأول لا تزيد عن كتاب مثل حجم هذا الكتاب، صارت هذه الروايات بمئات المجلدات دليل من الأدلة التي رواها هؤلاء الأئمة الأثبات على أن كل هذه الروايات قد وضعت بعد ذلك لتأييد هذه المذاهب الباطلة، ومن ثم جاءت هذه الروايات كاذبة، وجاءت هذه الروايات متناقضة، وجاءت هذه الروايات ركيكة ومليئة بالخسة والنزالة ومليئة بالكفر والإلحاد في دين الله تعالى. انظر الرواية هذه التالية، يقول عن أبي إسحاق أنه قال: صحبت علي بن الحسين عليهما السلام بين مكة والمدينة، فسألته عن أبي بكر وعمر ما تقول فيهما؟ قال: ما عسى أن أقول فيهما: لا رحمهما الله ولا غفر لهما، لا رحمهما الله ولا غفر لهم. انظر إلى اعتقادهم. وكلام واحد من هؤلاء يعني علي زين العابدين بن الإمام الحسين من الأئمة المعصومين عندهم، إن قال قولا فهو دين لا مرد له، من رد على الأئمة أو الإمام كلامه فقد كفر. هذه سنذكرها في الكلام على الأئمة، من رد عليهما قولا فقد كفر، كأنه رد على الله ورد على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول هذا القول. وعن أبي علي الخراساني عن مولى علي بن الحسين عليهما السلام قال: كنت معه عليه السلام، أي كنت مع علي بن الحسين في بعض خلواته، فقلت: إن لي عليك حقا، ألا تخبرني عن هذين الرجلين، عن أبي بكر وعمر؟ فقال: كافران، كافر من أحبهما. يقولوا بقى هذا كلام تاريخي، عشان يقول التاريخ المغفلين الجهل المضللين اليوم الذين يكتبون سواء عن علم يقصدون بتضليل أهل السنة، أو عن جاهل لا يجوز لهم أن يكتبوا أو أن يتكلموا، ليأتوا ليسمعوا هذا الكلام ليعلموا دعوة التقريب التي يدعون، أو ليروا دعوة الفرقة التي يعيرون بها إخوانهم من أهل السنة. انظر هذا الكلام. وعن بشير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أبي بكر وعمر فلم يجبني، ثم سألته فلم يجبني. واضح الروايات متسلسلة، لأخذ باب الأولى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم الثانية عن علي بن الحسين، ثم الثالثة عن جعفر، جعفر بن محمد بن علي بن الحسين إمام ثالث عنده، وهو ممن امتلأت كتبهم بالروايات عنه، وهو بريء من هذه الروايات عليه رحمة الله تعالى. يقول: فلما كان في الثالثة قلت: جعلت فداك، أخبرني عنهما. فقال: ما قطرت قطرة من دمائنا ولا من دماء أحد من المسلمين إلا وهي في أعناقهما إلى يوم القيامة. ما فيش قطر الدماء قطرت إلا وهي في أعناق أبي بكر وعمر. تفضل اسمع هذا. وعن سلام بن سعيد المخزومي عن أبي جعفر عليه السلام قال: ثلاثة لا يصعد عملهم إلى السماء ولا يقبل منهم عمل: من مات ولنا في أهل البيت في قلبه بغض، ومن تولى عدونا، ومن تولى أبا بكر وعمر. هذه كلام مسموع. الناس كنا عايزين يكتبوا مش كده ولا بيحفظوا؟ بيحفظوا صح؟ وعن فضيل الرسال عن أبي جعفر هذه النص لها قال: مثل أبي بكر وشيعته مثل فرعون وشيعته، ومثل علي وشيعته مثل موسى وشيعته. اسمع آية من الآيات بقى اللي بيأولوه، عشان ده تأويل الآيات غريب، وهؤلاء الجهلة ينطلع عليهم هذا الكلام ويؤمنون به على أنه كلام المعصومين الموحى به إلى الله، لأن الأئمة عندهم لا ينطقون عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ليس افتراء عليهم، فنقول هذه الروايات كلها عنهم كما جاءت في كتبهم. يقول: وروى عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا قال أسر إليهما عمر القبطية، وأسر إليهما أن أبا بكر وعمر يليان أمر الأمة من بعده ظالمين فاجرين غادرين. قال لي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أسر الحديث لبعض أزواجه لأنه يلي أمر الأمة بعده أبا بكر وعمر وهما ظالمين فاجرين غادرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. عايزين تسمعوا ترياق شوية؟ تعيفهم عليهما؟ تكملة الآيات التي تناسل عنها إخواننا، وماذا قالوا في قوله تعالى إذا هما في الغار إذا يقول لصاحبه لا تحزن؟ يقول: وروى الصفار عن موسى بن عمر عن عثمان بن عيسى عن خالد بن مجاهد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداءك ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله أبا بكر الصديق؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ فكيف؟ قال: حين كان معه في الغار. قصة غريبة جدا، اسمع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني لأرى سفينة جعفر بن أبي طالب تضطرب في البحر ضالة. قال: يا رسول الله، وإنك لتراها؟ قال: نعم. قال: فتقدر أن تريانيها؟ قال: ادن مني. قال: فدنا منه فمسح على عينيه ثم قال: انظر. فنظر أبو بكر فرأى السفينة وهي تضطرب في البحر، ثم نظر إلى قصور أهل المدينة فقال في نفسه: الآن صدقت أنك ساحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصديق أنت. شوف بقى ترجمة الآية إزاي تفسيرها. قال المجلسي مستهزئا بتلقيب أبي بكر بالصديق: الصديق أنت على سبيل التهكم، يعني مش صديق الحاج، أو على الاستفهام الإنكار. إيه رأيكم في الكلام؟ طب ولماذا سمي الفاروق فاروقا؟ ده طب سمي صديقا، يعني لم يبقوا لهما شيئا لا في الدين ولا في الإسلام ولا في الأخلاق ولا في صحبة النبي ولا في الآيات ولا في شيء. وذكر المجلسي في بحار ظلماته بحار الأنوار المدعى عن ابن عمر، وزاد في أخره: فقلت: لما سمي عمر الفاروق؟ قال: نعم، ألا ترى أنه قد فرق بين الحق والباطل وأخذ الناس بالباطل؟ ففرق. قال له: يعني إيه؟ قال له: أيوة نعم، هو الفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. وبعدين قال: ولكنه أخذ بالباطل. هو فاروق صح، بس إيه؟ ولكنه أخذ الناس بالباطل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام في أبي بكر وعمر. اسمع كلام في بال محبة قتل عمر بقى نفسه، بعدين نتكلم عن شيء على عثمان رضي الله عنه. يقول: وروى البرسي في مشارق الأنوار عن محمد بن سنان قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين عندما تطلق عندهم على علي بن أبي طالب، ليس هناك أمير للمؤمنين غيره رضي الله عنه. لعمر: يا مغرور. من عمر يقول أبو سيدنا علي يقول لعمر رضي الله عنه: يا مغرور، إني أراك في الدنيا قتيلا بجراحة من عبد أم معمر تحكم عليه جورا فيقتلك توفيقا يدخل بذلك الجنة على رغم منك، وإن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه صلبا وهتكا تخرجان عن جواد رسول الله صلى الله عليه وآله فتصلبان على أغصان جزعة يابسة فتورق فيفتتن بذلك من ولاك. فقال عمر: ومن يفعل ذلك يا أبا الحسن؟ فقال: قوم قد فرقوا بين السيوف وأغمادها، فيؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم عليه السلام، ويأتي جرجيس ودانيال وكل نبي وصديق، ثم يأتي ريح فينسفكما في اليم نفسا. تفضل. السيد علي قال بقى سيدنا عمر الكلام ده كله، وهذه دهات لا يمكن الانكار عليها. لو قلت ايه الكلام ده ما حصلش، كافر مرتد على طول. لو انت شيعي تبقى كافر مرتد، انت مش شيعي انت كافر من غير حاجه. هذا ولا ضحك فيه والله يا اخوان، يعني احنا بنقول على سبيل الضحك الذي كذبك يعني ليس الا ده. اسانيد جميله جدا اصلا، ما هو بقى الاسانيد ديت جه طلع بقى ايه من اياتهم العظمى. ربنا يتقبل منه بقى عمله ان كان خالصا لله تعالى، وظني بذلك انه كان كذلك هذا الرجل ايه الله العظمى البرقعي. والف الكتاب كسر الصنم، جاب اسانيد الكافي دي بقى كلها التي فيها هذه الروايات، وانتقدها سندا سندا وزيفها بالعقل وبالنقل، يعني كل اسانيد الكافي للكليني زي ما بينطق بعضهم، او الكليني زي ما بينطق بعضهم، اللي هو اهم كتبه المعتمده كما ذكرنا كالبخاري عند اهل السنه، بل هو اعظم من البخاري عندهم، لانه ايه اشرنا المره الماضيه انه عرضه اي صاحب الكافي عرضه على الايه على القائم المنتظر، فقال له هذا كافي لشيعتنا، عرضوا على الذي لم يكن، يعني نسميه الذي لم يكن مش كده، عرضوا عليه فقال هذا كافي لشيعتنا، كل اللي فيه صح، لم يكتب على ظهر الارض كتاب مثله. انظر في هذه الروايات التي يذكرها، قال بقى هذا الكلام الذي نذكره الان، وهو كسر الصنم. فجاب بقى الكليني ده و نقد كل أسانيده بالعقل وبالنقل، وضعف كل هذه الروايات، وقال هذه الروايات موضوعة، وهذا تخلف، ولا عقل ولا دين ولا أخلاق ولا يليق بأهل الإيمان ولا بالأئمة ولا بالرسول، ولا حد يقول الكلام الفارغ ده، كله ده مخالف للقرآن. وحتى في النهاية كان الرجل قد بلغ 73 من عمره أو عدى 70، وأخذوا يبهدلونه ويسجنونه، وفي النهاية في السجن قالوا إيه لقد مات، قتلوه وانتهت المسألة. في كتاب كسر الصنم، اللي بيعرف شوية في الحديث يعرف يقرأ فيه. كسر الصنم الإمام البرقعي مترجمه اسمه إيه عبد الرحيم زاد البلوشي البلوشي. أما تفسيرهم بقى لعثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: لا فحدث ولا حرج. إذ يولد عالم المذهب وأحد أعلامه أبو الصلاح الحلبي فصلا كاملا بعنوان تكفير عثمان. تفضل يا سيدي. في كتاب تقريب المعارف، وذكر هذه الروايات بنصها محدثهم محمد باقر المجلسي في كتابه بحار الأنوار 31-49 وما بعدها، تقريب المعارف صفحة 292 إلى صفحة 296. افتتح هذا الكلام بقوله تكفير عثمان، ثم اشتهر التدين بتكفير عثمان بعد قتله وكفر من تولاه من علي عليه السلام وذريته وشيعته ووجوه الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. يقول: وحفظ عنهم التصريح بذلك المستغنى عنه بمعلوم المقصود منه. يعني كل هذا الكلام اشتهر ولا حاجة إلى الكلام فيه، وأخذ يسرد بعد ذلك الروايات في كفره وذمه. سأل رجل عليا عليه السلام عن عثمان، فقال: وما سؤالك عن عثمان؟ إن لعثمان ثلاث كفرات، وثلاث غدرات، وهو محل ثلاث لعنات، وصاحب بليات لم يكن بقديم الإيمان ولا ثابت الهجرة، وما زال النفاق في قلبه، وهو الذي صد الناس يوم أحد. هذا سيدنا عثمان عندهم. سمعت الرواية أولها أن العثمان ثلاث كفرات، يعني كفريات ثلاثة كفرات والعياذ بالله تعالى، وله ثلاث غدرات، يعني غدر له غدر ثلاث مرات، وهو محل ثلاث العناء، وهو صاحب بليات، ولم يكن بقديم الإيمان ولا ثابت الهجرة، وما زال النفاق في قلبه، وهو الذي صد الناس يوم أحد. فضلش حاجة تقولها على واحد من القاعدين هيزعل أوي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر الثقفي في تاريخه عن حكيم بن جبير عن أبيه عن أبي إسحاق، وكان قد أدرك عليا عليه السلام، قال: ما يزن عثمان عند الله ذبابة؟ فقال ذبابة، قال: ولا جناح ذباب. ثم قال: ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وذكر فيه عن أبي سعيد التيمي قال: سمعت عليا عليه السلام يقول: أنا يعصب المؤمنين، وعثمان يعصب الكافرين، ورواية: وعثمان يعصب المنافقين. وذكر فيه كذلك عن هبيرة قال: كنا جلوسا عند علي فدعا ابن عثمان فقال: لا يا عثمان. ثم قال: إني لم أسميه باسم عثمان الشيخ الكافر، وإنما سميته باسم عثمان بن مظعون. ابن علي كان اسمه عثمان رضي الله عنه. وكان الحسن بن علي عليهما السلام يقول: معشر الشيعة، علموا أولادكم بغض عثمان، فإنه من كان في قلبه حبا لعثمان فأدرك الدجال آمن به، فإن لم يدركه آمن به في قبره. يعني اللي قلبه شيء من حب عثمان لو أدرك الدجال سيؤمن به، أو لو مات قبل الدجال ما يطلع قالك في القبر هيؤمن بالدجال. وروي فيه عن الحسين عليه السلام أن عثمان جيفة على الصراط، من أقام عليها أقام على أهل النار، ومن جاوزه جاوزه إلى الجنة. أن عثمان جيفة على الصراط، يعطف عليه من أحبه ويجاوزه عدوه. وعن أبي الجارود العبدي رضي الله عنه، نشوف الكلام: أما عجل هذه الأمة فعثمان، وفرعونها معاوية رضي الله عنه، وسامريها أبو موسى الأشعري وذو السبية، وأصحاب النار ملعونون، وإمام المتقين علي بن أبي طالب. نكمل ولا بكفاية كده النهاردة؟ كفاية كده النهاردة؟ هذه الروايات السيئة المسيئة دي، كل هذا الكلام احنا زودنا فيه سنة، يعني زودنا فيه ايه، زدنا فيه شيئا ما، ليس الا لتوكيد هذا الكلام عنهم في القديم والحديث. وهذا كلامهم في الايه، لم نذكر كلام المحدثين منهم المتأخرين جدا كالخميني وغيره، عندما يأتي لترى هذه الطمات التي لا حصر لها، حتى يكون اهل الايمان على بصيرة من هذه الاعتقادات، وعلى بصيرة مما يراد بأمة الإسلام اليوم، ومصر هذه مستهدفة منه، مصر بالذات من البلاد المستهدفة من الشيعة اليوم، هجر إليها شيعة كثير هذه الأيام يريدون نشر هذا المذهب الفاسد الضار، مذهب هذا المليء بهذه الكفريات التي رأينا، ليقيموا دولة المهدي المزعوم التي تقتل علماء السنة وتقتل عوامهم، ويستخدمون في ذلك كل حيلة. وانظر إلى ما حدث لسنة العراق كان الله تعالى فعونين، ليس لهم عند الله هذه الأيام كما ذكرنا، بعد أن كانوا 50% 25% صاروا 7%. أما مصر، أنا كنت أريد أن أختم بهذا الكلام الجميل كده، يضحكوا شوية على مصر واللي في مصر ويامها من كلام الشيعة، وإن كنا ينبغي أن نأتي به في فصل كده اسمه الحكم على ديار الإسلام بأنها ديار كفر من أولها إلى آخرها. ومصر بالذات لها في قلبها هذه العداوة المظلمة وهذا الحقد الدفين الغريب، نظرا لما كان عليه أهل السنة أيامها عندما طردوا دولة العبيديين، يعني دولة الفاطمية المنتمية إلى الشيعة أيضا. نسمع الكلام على أهل مصر. وقالوا عن مصر وأهلها، يقول وقالوا أيضا عن مصر وأهلها: أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام، فجعل الله منهم القردة والخنازير، وما غضب الله على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر، ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها. هذا الكلام في بحار الأنوار وتفسير عياشي والبرهان وغيرها، الصفحات موجودة 60-208-209 صفحة 220 في قرب الإسناد، العياشي 1-304 والبرهان 1-365. والنص التالي عشان تسمعوا بقى الكلام المقصود به مصر هذه المحروسة: بئس البلاد مصر، أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل. وهذا كذلك في تفسير العياش وبحار الأنوار والبرهان. ويقول: انتحوا مصر ولا تطلبوا المكث فيها، لأنه يورث الدياسة، يقعد في مصر عبد يوسف. يعني هذه رواياتهم في مصر، وجاءت عدة روايات في ذم مصر وهجاء أهلها والتحذير من سكناها، ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى محمد الباقر وإلى علي الرضا، وهذا رأي الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية الزاهرة. وقد عقب المجلسي على هذه النصوص بقوله: لأن مصر صارت صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم، من أشقاهم وأشدهم كفرا. ليه؟ عشان طلعوا الشيعة الفاطمية من بلادهم وأحيوا فيها بعد ذلك مذهب أهل السنة. كل ذلك لأن مصر لم تأخذ بنهج الروافض، ولم تشاركهم في رفضهم، ولم تسمح بدولة تقوم بكفرهم فيها. ولا يبعد أن تكون هذه النصوص تعبيرا عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط دولة إخوانهم الإسماعيليين على يد القائد العظيم صلاح الدين، الذي طهر الكنانة، أرض الكنانة من دنسهم ورجفهم. وأين هذه الكلمات المظلمة في حق مصر وأهلها من الباب الذي عقده مسلم في صحيحه: باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر؟ كده يلا مصريين، شفتوا بقى انتوا فين؟ مش شايفين؟ اقول لك الكلام ده كان تاريخي، لا زال هذا هو الكلام الذي يعتقدونه في مصر المصريين الآن. وينبغي أن يحفظ الناس هذا الكلام من ضمن ما يحفظون في هذه الأيام التي قد امتلأت تشويشا وامتلأت تضليلا وامتلأت خلافا، مما ينبغي على المؤمنين أن يتيقظوا للمراد من هذه الهجمة الشديدة على بلاد الإسلام، وألا يسمعوا لهذه الأقوال التي تدعو لمثل هذا التقريب، أو لأن الشيعة قد غيروا مثلا جلدهم قد نسوا إيمانهم ومسحوا تاريخهم، كل ذلك ليس صحيحا، لم يكن ولن يكون، لأن ذلك إيمانهم الذي يدينون ربهم الذي يقولون عنه، أن ربهم غير رب أهل السنة كما يقولون. حد فكرها فيكم الذين، يعني أراها بالمال، أن ربهم غير رب أهل السنة. قال في الأنوار النعمانية، هذا الجزائري تبعهم أحد اسمه كده، وحاصله أن لم نجتمع معهم، يعني مع أهل السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام. نعبر هذه الجملة بقى في هذا المصدر من مصادرهم، هذه المصدر أهو بتاعهم، الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 278. يقول: وحاصله أن لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك لأنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي، الذي كان محمد نبيه وخليفته بعده أبو بكر، ده ربهم، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا. أجل جحا الأنوار النعمانية ده من كتب المعتمدة لكاتبهم هذا المسمى محدثهم نعمة الله الجزائري، والمتوفى 1112 هجرية قريب. يعني سمعنا الجملة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. عشان يقول لك احنا متفقين مع الشيعة في الأصول، قالوا مختلفين في الفروع، زي ما يكون ايه الشيعة مثلا والمالكية او الشيعة والشافعية او الشيعة والحنابلة، وهم اصلا يقولون لا، هم لا يقولون بذلك، ويقولون لا، اذا لم تؤمن بوصول الشيعة فانت كافر، وكل من عدا الشيعة يدخل النار، وكل الشيعة الاثنى عشرية، حتى لو كان شيعة وليس جعفريا اثنى عشرية لا يدخل الجنة. يعني لو كان من فرق الشيعة التي لا تؤمن بالاثنى عشر إماما من إمامهم فكذلك يدخل النار، لأن الإمامة في الاثنى عشر من أصول الدين، بل هي أصل أصول الدين، الذي من خلفه فهو كافر مخلد في النار. واضح ولا حول ولا قوة إلا بالله. عليهم وعلى الشيعة وعلى سن الشيعة. نفسي يقول كيف نرد على من يقولون إن عامة الشيعة لا يعرفون ولا يعتقدون كل ما نقول؟ نحن نرى في جمهورية إيران أقرب ما يكون إلى العزل والحجاب للنساء ومنع الفن للمرأة وغير ذلك من أحكام الإسلام، فما الرد عليه؟ قولوا ده كلام كذب. روح اقرأ كلام حسين الموسوي الشيعة آية الله حسين الموسوي، اقرأ عشان تعرف إن لا في عقل ولا في حجاب. حجاب ايه ده؟ كان بيتكلم عن المرأة وخروجها والمتعة بيها، يقول لك الآيات دول اللي هما لابسين العمايم الكبيرة دي عشان مثلا انت عايز تبقى من أهل البيت، قصص جميلة كده. انت عايز تطلع ايه سلسلة نسب ليك تنتسب لأهل البيت. يقول لك ما عليك إلا أن تأخذ امرأتك الجميلة أو بنتك الجميلة أو أختك الجميلة وتقدمها إلى إمام الفوز يستمتع بها ثم يكتب لك شجرة النسب النبوي الشريف. والمرأة تخرج هنالك كنا نظن ذلك يعني هو يقول كنا نظن أنهم سيقومون على العدل والإسلام تخرج على تام زينتها ثم تذهب إلى المزارات فيتلقفها هؤلاء الأئمة يستمتعون بها. المتعة عندهم اللي هو إيه؟ أنت عارف زواج المتعة؟ متفق مع واحدة إن هو يستمتع بها خمس دقايق ساعة مرة ليلة ليلتين ثلاث ليالي وبالسلامة يمشيها. هذا جواز المتعة ده هو الزنا يعني الصبية. عشان كده بيشتموهم في الإنترنت دلوقتي يقول له امشي يا ابن المتعة أنت وهي. هما بيشتموا أهل السنة يعني لما بيدخلوا معاهم في الحوار والتانيين يقول له يلا يا ابن المتعة. ما فيش الكلام اللي أنت بتقول عليه ده يا ابني. وهم أحل الناس في هذا العالم. كانوا بيكلموا على ايه الدكتور نظيف كان اللي هو أصحابه معاه كان رئيس وظيفة في العالم الإسلامي فكان بيكلم أي من أهل الشيعة فبيقول له طيب عرفنا جواز المتعة اللي بتقولوا عليه واحد يتجوز واحد. أنا معايا فتوى رفعت مقتضى الصوت في إقامة الحفلات المتعة الجماعية يعني شوية نسوان وشوية رجالة ويدخلوا يعملوا حفلة متعة. زرع عليك شيء يعني هاي الفتوى هاي وعليها الشيخ من التعموس الصاد عليه من الله ما يستحق الختم والإمضاء بس الفتوى جميلة على رأيكم من نفسك. فبيقول له ايه بقى طب انتوا ايه عرفنا المتعة طب ايه الدوارة دي الدوارة دي ايه بقى واحد يتجوز واحدة متعة وقبل نهاية المدة التي اتفق معها هياخدها يستمتع بها مثلا خمس ايام وهو عندهم يجوز التمتع بالنساء على اي حال ولو كانت امرأة ذات زوج يعني لها رجل لا اسألها يعني انت ببساطة كده يبقى الشيء مش عارف مراته فين تكون بتتمتع مع واحد تاني مفيش نجاك نقول له ايه المتعة حلال من لم يتمتع فله الويل يوم القيامة ايه من تمتع مرة فهو في درجة الحسين من تمتع مرتين في درجة الحسن من تمتع ثلاث مرات فهو في درجة أمير المؤمنين ومن تمتع أربع مرات فهو في درجة النبي صلى الله عليه وسلم على حرب فيقول له طب ايه الدورة دي يقول له بقى يتفق عليها على المتعة خمسة ايام قبل ان ينتهي المتعة يكتب عليها عقد زواج عادي عندهم ثم يطلقها قبل ان هي يمسها فلا عدة لها مبلاش ايه مبلاش عدة مش كده فيستمتع بها اخر وقبل ان ينقضي الايه مدة الايه المتعة يوم يعقد عليها ويتركها قبل ان يمسها فتروح تروح على واحد مت وهكذا يبقى عايزين واحده يوم يلففوها عليهم بهذه الطريقه. ونشوف بتاعت المتعه الجماعيه بقى بتاعت مقتضى الصدر اهي حاجه لطيفه جدا. يقول لك ايه بقى دي واحده اللي بتسال واحده زينبيه هم عندهم اللي هي الحسينيات دي للرجاله والزينبيات للنساء. المجال في الفجور والفستان اسمها أزهار حسن الفردوسي نيابة عن كوكبة الزينبيات. يقول نحن جماعة سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد المجاهد مقتدى الصدر عزاه الله السيد المجاهد حفظكم الله نحن جماعة من المؤمنات الزينبيات المناصرات لجيش المهدي عجل الله فرجه ونود أن نسأل سماحة حجة الإسلام والمسلمين السيد مقتدى الصدر حفظه الله بأن جماعة من جيش الإمام قد وجهوا لنا دعوة بحضور حفلة متعة جماعية في إحدى الحسينيات وقد قالوا إن أجر المتعة مع الجماعة أكثر 70 مرة من التمتع منفردا وقد سألنا أحد السادة وكلاء الشيخ محمد اليعقوبي عن المتعة الجماعية فنفى علمه بأي شيء يتعلق بهذا النوع من المتعة وقال إنها من البدع. فهل يجوز لنا التمتع الجماعي علما بأنه محصور بعدة ساعات فقط؟ يعني شوية رجال وشوية إنسان عدة ساعات مع بعض يستمتع بها، أو كل من عدة ساعات أقل من الليل، وأن الغاية من هذه الحفلة هو سد رغبات جيش الإيمان فقط حصريا من الذين لا يستطيعون النكاح من شغالين بالمعركة مع النواصب يعني أهل السنة. وأن أجر التمتع هو بيتمتع بها ويديها 2 جنيه 5 جنيه كده يعني 3 دينار 1 دولار كده، وأن أجر التمتع يعود ريعه لتجهيز جيش الإمام بالسلاح. أجيبونا جزاكم الله خير جزاء المحسنين. بسمه تعالى، هم ما بيقولوش بسم الله الرحمن الرحيم زي الشيخ بتاعهم، يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، يقولوا بسمه تعالى وبسمه عز وجل. من المعلوم أن زواج المتعة حلال مبارك في مذهبنا، وقد حاول النواصب أهل السنة تشكيكنا فيها ومنعنا منها الإباء بسبب المخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا ويكثر عددنا ونصبح قوة كبيرة. لذلك فإننا ندعو أبناء المذهب من عدم التحوط من أي شيء يتعلق بزواج المتعة، وإن إقامة حفلات المتعة الجماعية هي من الأمور التي أجازها مراجعنا العظام مع أخذ الحذر، اسمع كلامي اللطيف جدا، مع أخذ الحذر من عدم دخول أحد من غير المسلمين أو من أبناء العامة تلك الحفلات لئلا يطلعوا على عورات المؤمنات. ولعل هذا هو السبب في كراهة السيد اليعقوبي لها، ان السيد اليعقوبي بس خاف ان حد يطلع يدخل يعني حسينية من حسينيات دي واحد من اهل السنة ولا حاجة يبص عليه يطلع على عورات المؤمنات. هذا اسمع بقى الكلام. ومن المعلوم ان التمتع مع احد جنود جيش الامام اكثر اجرا من غيره، لانه يبذل دمه من اجل مقدم الامام. لذلك نرجو من الزينبيات عدم التدخل عليهم بشيء مما منحهن الله من نعمة لأجسادهن وأموالهن، وإننا ندعو الأخت الزينبية إلى مراجعة أحد وكلائنا المعتمدين لأخذ الإذن منه في إقامة تلك الحفلات حتى تكون تحت مراقبة تامة وسيطرة مطلقة من قبل جيش الإمام، وجزاكم الله خير جزاء المحسنين. مقتضى الخطر 23 شوال 1116. هذا الشيء بيقول لي أن هاكم الحجاب ومن شعب في إيران، لا يوجد شعب منحل في العالم سمعنا به مثل هؤلاء الفرس المجوس الإيرانيين الذين يدعون الإسلام على هذا النحو. ليس هناك شعب منحل في الدنيا مثل هذا الشعب، لا دين ولا أخلاق ولا شيء. خلاص يا إخوة، أسبوع عشان نزعلش منكم أكثر من زعلي. ما أعتقد أهل السنة في الإمام أبو جعفر الصادق لا سيما أن من يقولون بالتقريب يستشهدون على عدم الخلاف بين السنة والشيعة بقول الإمام أبي حنيفة لولا السنتين لهلك النعمان. كلام فارغ طبعا، كلام فارغ مليان كلام فارغ. إن شاء الله سنجيب على شيء من هذه الأسئلة بعد. بإذن الله تعالى.
شكرا الله يسترك على الخير.
ماشي إن شاء الله تعالى. الأخ يقول نسأل الله أن يمتعك بالعافية جميعا، نسألك الدعاء لأخت مريضة مرض خطير وستجي بها عمليات غدا، اللهم اشفع وعافيها رب العالمين، اللهم اشفع شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفع مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعاف عنا، اللهم عافنا وعاف عنا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم اربط على قلوبنا وثبت أقدامنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا، اللهم خذ أيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اهدنا وهد العصاة المذنبين، اللهم اهدنا وهد العصاة المذنبين، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وربنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ووفقنا لما تحب وترضى يا غياث المستغيثين، أغثنا اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك، انشر رحمتك وأذل أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تخفي منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والسر والعلم، اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخيمة صدورنا، ربنا اغفر ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.